بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الفرع التالي: أن تخيير الحاكم والقاضي هل هو ابتدائي أم أنه استمراري أيضا؟ ذكرنا أن المحكي عن العلامة وجماعة هو التخيير الاستمراري، ويمكن أن يستدل لذلك بوجهين. الوجه الأول أن يتمسك بإطلاق الأخبار الدالة على التخيير، عليكم السلام، فإن أخبار التخيير كما لها إطلاق أفرادي يشمل مطلق الخبرين المتعارضين المتكافئين في أي فرع من فروع الفقه والخصومة، كذلك لها إطلاق أحوالي، كما أن لها أيضا إطلاق أزماني، وهذا هو الذي ينفعنا في المقام. فتخصيص التخيير بالتخيير الابتدائي هذا يعني أنه في الآن الأول يجوز التخيير، بينما في الآن الذي يكون بعد الاختيار لا يجوز التخيير. وهذا تقييد لإطلاق الخطاب بلا دليل، فتحصل أن إطلاقات أخبار التخيير تقتضي التخيير الاستمراري. هذا هو الوجه الأول. يناقش الشيخ رحمة الله عليه في هذا الوجه بأنه بعد تسليم كون المتكلم في هذه الأخبار في مقام البيان، لا ينحصر دليل أو دليل التقييد باللفظ، لأن من جملة مقدمات الحكمة هو عدم نصب قرينة، والقرينة لا تنحصر بلفظ معين، وفيما نحن فيه مساق أخبار التخيير يدل على أنها بصدد بيان حكم المتحير، وهذا يقيدها بالابتداء. لأنه عندما يرد على الحاكم والمفتي خبران في واقعة لم ينظرا فيها من قبل، وبعد استقرار تكافؤهما يقعان في الحيرة، فهي مسوقة لرفع هذا التحير. وبعد أن يعمل على وفق الخبرين لا يبقى حيرة، وهذا المساق يشكل قرينة تمنع عن انعقاد الإطلاق. طبعا يمكن صياغة هذا الجواب ببيان آخر، فإن هذا البيان المتقدم كما رأيت يرجع إلى اختلال المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة. ما هي المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة؟ عدم وجود قرينة، تبين أنه لا يوجد قرينة. وأما الصياغة الثانية فيمكن أن نرجعها إلى اختلال المقدمة الأولى، وهي كون المتكلم في مقام البيان بدعوى أن أخبار التخيير سياقها وما جاءت لبيانه هي رفع الحيرة الابتدائية، وليست في مقام البيان بالنسبة لواقعة ثانية مشابهة لتلك الواقعة التي فرغ الحاكم عن النظر فيها. واضح صار الفرق بين الصياغتين؟ الصياغة ترجع على أصلا إنكار أنه في مقام البيان من هذه الجهة، هو في مقام البيان من جهة أخرى. الوجه الثاني الذي يمكن أن يتمسك به لإثبات التخيير الاستمراري هو التمسك بحكم العقل، توضيحه
أن العقل بعد أن فرغ عن وجود حجتين إحداهما مطابقة للواقع والأخرى مخالفة له لمكان ماذا؟ التعارض، لا يمكن كلاهما موافق للواقع، أحدهما كاذب. وهذا الموضوع كما هو موجود في الابتداء موجود في الاستمرار، ولم يطرأ شيء يكون دخيلا في تغيير موضوع حكم العقل. فيبقى التخيير ساري المفعول حتى بعد الانتخاب الأول. هذا هو الوجه. ماذا الثاني؟ أجاب عنه المصنف رحمة الله عليه بما حاصله، أننا نسلم بأن مدركات العقل غير قابلة للتخصيص، وأن الموضوع ما دام ثابتا يكون بمثابة العلة لإدراك العقل. لكن فيما نحن فيه يوجد شيء طارئ لا يحرز معه الإدراك العقلي، فإن الواقع المبتدأ عندما بحث الحاكم عن حكمها واصطدم بخبرين، متكافئين متعارضين، فلا يمكن العمل بهما معا ولما حكم الشرع بالتخيير يدرك العقل بأن هذا التخيير باق ما دامت الحيرة موجودة. بينما في الواقعة الثانية هناك احتمال لارتفاع الحيرة ومعه نشك في بقاء حكم العقل. فإذا تفاوتت الواقعة المبتدئة مع الواقعة الثانية، وهذا معنى قول الماتن بأن العقل الحاكم بعدم جواز طرح كلا الدليلين ساكت عن حال الواقعة الثانية. بل قد يقال أن مقتضى الأصل هو عدم التخيير الاستمراري، فإن الحاكم بعد أن يختار العمل بأحد الخبرين فيكون حجة له، والآخر لا يكون حجة. في الواقعة الثانية نشك في حجية الآخر، الأصل عدم حجيته. وهذا نظير ما قيل في عدم جواز العدول من فتوى مجتهد إلى فتوى مجتهد آخر. طبعا إذا قلنا أن التقليد هو مجرد الالتزام فيكفي الالتزام ولو لم يعمل بفتوى الأول، فلا يجوز له العدول. إذا قلنا لا، التقليد ليس مجرد الالتزام بل عمل، فحينئذ يكون البحث مختص بصورة ما لو عمل بالفتوى الأولى على الخلاف. نعم. لكن مع ذلك ينبغي الالتفات إلى أن هذا الفرع يختلف حكمه بين القول بالطريقية والقول بالسببية. فإذا كنا من القائلين بالطريقية فما ذكرناه قبل قليل يكون صحيحا، أما لو قلنا من القائلين بالسببية والتي مرجعها إلى ماذا؟ إلى كون الخبرين المتعارضين من قبيل العملين ماذا؟ المتزاحمين، الذي يوجد في كل واحد منهما ملاك لكن ضاقت قدرة المكلف عن استيفائهما، فعلى هذا المبنى يكون التخيير استمراريا. فكما لو ابتلى المكلف بإنقاذ زيد وعمر واختار انقاذوا أو انقاذ زيد. فأنقذه ومن باب الاتفاق لم يمت عمرو. وبعد ذلك بمدة ابتلى بإنقاذهما معا، فله أن يختار ماذا؟ إنقاذ عمرو. ليش؟ لأن المفروض في كل واحد منهما يوجد مصلحة. وعلى السببية قلنا من باب تزاحم حينئذ المقتضيات. إن قلت لماذا لا نتمسك بالاستصحاب لإثبات التخيير الاستمراري، لا من باب أصل المثبت، إذ لا يهمنا التسمية، بل من باب أنه في الآن الأول كان الاختيار جائزا، في الآن الثاني نشك نستصحب الجواز. ستقول لازم ذلك أن يكون تخيير استمرار؟ لا نريد هذا اللازم، بحثنا ليس في التسمية، نفس المستصحب هو التخيير الاستمراري. معناه التخيير الاستمراري، ما مهم التسمية حتى يشكل علينا بالأصل المثبت. قلت يشترط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع، وفي مقامنا هذا الشرط غير متوفر، لأن الحكم وهو الاختيار كان ثابتا في الآن الأول لمن لم يختر بعد، والموضوع في الآن الثاني هو من اختار. واضح الإشكال؟ أنه في الآن الأول في الواقع الأولى موضوع الاختيار هو من لم يختار بعد، بينما عندما ابتلى بالواقعة الثانية لا يصدق عليه لم يختار بعد، لأنه قد اختار في الواقعة الأولى، فاختلف الموضوع فلا يجري الاستصحاب. وفي ختام البحث يتعجب المصنف رحمة الله عليه من صاحب المناهل، حيث إنه في مقامنا استجود ما ذهب إليه العلامة من أن التخيير ماذا؟ استمراري، مع أنه لم يجوز العدول من فتوى فقيه إلى فتوى فقيه آخر، مع أنك علمت في البحث المتقدم أنهما من باب واحد. هذا تمام الكلام في هذا الفرح. وفي الختام يأمر بالتدبر، ولعل وجهه هو إمكان رفع التهافت عن كلام صاحب المناهل، بدعوى أن مقامنا يختلف عن مقام العدول من فتوى فقيه إلى آخر. بأن يقال إنه في مقامنا الذي يستفاد من أخبار التخيير يرجع في الواقع إلى شيء من التوقف في الحكم، ولذا في ختام بعض أخبار التخيير يوجد ما يدل على التوقف والإرجاء إلى لقيا الإمام عليه السلام، بخلاف باب الإفتاء فإن الأمر ليس كذلك. فتأمل، نقرأ الآن هذا المقطار. أقول: يشكل الجواز لعدم الدليل عليه، لأن دليل التخيير إن كان الأخبار الدالة عليه فيراد أن يتمسك بماذا؟ بإطلاقها. فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما. هل الكلمة الأخيرة تؤيد الصيغة الثانية؟ وإن كان في الابتداء ربما بالتعبير بكونها مسوقة لكذا قد يؤيد الصيغة الأولى. فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما، لأن دليل التخيير إن كان الأخبار الدالة عليه فالظاهر كذا. وأما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما، طبعا ما قال وأما العقل الحاكم بجواز التخيير، لأنه تقدم أن العقل يحكم بماذا؟ بناء على الطريقية، بناء على السببية يحكم بالتخيير، أما بناء على الطريقية يحكم بعدم جواز طرح كليهما، فلا بد أن يستعين بصغرى حكم الشرع وهو الأخبار الترجيح أخبار التخيير. وأما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة أيضا، لما ذكرناه لوجود احتمال يمكن أن يكون مؤثرا في حكم العقل غير موجود في الآن الأول. والأصل عدم حجية الآخر له بعد الالتزام بأحدهما، كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله. نعم، لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى ماذا؟ استمراره، لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه وهو المصلحة والملاك، بخلاف التخيير الظاهر في تعارض الطريقين فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم، هذا هو الاحتمال الذي منع من حكم العقل، بخلاف التخيير الواقعي في المتزاحمين. فتأمل. خب، لماذا لا نتمسك بالاستصحاب؟ يقول: واستصحاب التخيير غير جار، لأن الثابت سابقا، يرحمكم الله، لأن الثابت سابقا ثبوت الاختيار لأي موضوع؟ لمن لم يتخير، فإثباته لمن اختار تسرية للحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وتسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر قياس لا استصحاب. فإثباته لمن اختار والتزم إثبات للحكم في غير موضوعه الأول، عفاكم الله إن شاء الله. وبعض المعاصرين رحمه الله استجود هنا كلام العلامة رحمه الله، مع أنه منع من العدول عن أمارة إلى أخرى وعن مجتهد إلى آخر. فتدبر، يحسب أن يكون فتدبر إشارة إلى هذا الفرق الذي ذكرناه وإن كان فيه تأمل. يقع الكلام بعد وضوح الحال في تعارض أمارات الأحكام عند التكافؤ، حيث اتضح لنا أن العقل يحكم والقاعدة الأولية تحكم بماذا؟ بالتوقف، وأن القاعدة الثانوية المستفادة من النصوص تحكم بالتخير. طبعا القاعدة الأولية تحكم بالتوقف بناء على مختار المصنف من الطريقية، أما إذا اخترنا السببية فالقاعدة الأولية أيضا تحكم بالتخير. هذا اتضح، هذا كله وين كان؟ في أمارات الأحكام. فهل يجري هذا الشيء في غير أمارات الأحكام؟ فمثلا في قوله تعالى صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا، بحث الفقيه في معنى كلمة الصعيد فنقل بعض أئمة اللغة أنها بمعنى مطلق وجه الأرض، ونقل آخرون أنها مختصة بماذا؟ بالتراب. تعارض أقوال اللغويين على أنحاء ثلاثة، طارة يكون على وجه التباين كما لو البعض فسر الصعيد بالتراب والبعض فسر الصعيد ماذا؟ بالحجر، هذا يكون على وجه التباين، وأخرى على وجه العموم والخصوص من وجه أمثلته واضحة، وثالثة على وجه العموم والخصوص المطلق. المصنف رحمة الله عليه لم يتعرض لتفصيل هذه الأنواع، بل حكم بأن القاعدة الأولية في تعارض أقوال اللغويين هي التوقف، والسبب في ذلك أن أمارة الحكم تختلف عن أمارة الموضوع، في أن أمارة الحكم يتأتى فيها احتمالان، السببية وماذا؟ والطريقية. طبعا مقصودنا من السببية السببية الممكنة، بينما في أمارة الموضوع لا مجال فيها للالتزام بالسببية. فإن إخبار أهل اللغة عن معنى كلمة هو مجرد طريق إلى الواقع، قد يصيب وقد يخطئ من دون أن تحدث مصلحة في الموضوع. فإذا انحصرت أمارية قول اللغوي في الطريقية، قد عرفت أن القاعدة الأولية بناء على الطريقية ما هي؟ هي التوقف. وإذا توقفنا نرجع إلى الأصل الحاكم بحسب كل مقام. فإذا تعارضت أقوال اللغة على نحو العام والخاص المطلق يكون من قبيل الشك في المحصل، وهذا يقتضي الاقتصار على القدر المتيقن وهو الخاص، فنتيمم بخصوص الطراب. واضح هذا الشيء؟ إذن لا يعمل، لا يتعامل في أقوال أئمة اللغة بالتقييد، لا يتعامل كما في تعارض الأحكام، إذا تعارض عام وخاص ماذا نفعل؟ نقيد ونخصص. هنا لا، نرجع إلى الأصل الأول. هذا مقتضى إطلاق كلام المصنف. بقي هناك شيء، ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال هو وجوب التوقف، لأن الظاهر اعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع لا السببية المحضة، وإن لم يكن منوطا بالظن الفعلي. يريد أن يقول ماذا؟ أن هنا السببية ليس بمعنى الظن الفعلي الشخصي الذي ذكره صاحب المعالم سابقا، وقد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل، يعني على مبنى الطريقية، التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام. بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.